الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أدبه الله وحلاه بالخلق العظيم وبعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، وأن حقيقة التقوى بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا وبيعنا وشرائنا وأقوالنا وأفعالنا. إنها التقوى في المعاملات تطبيقا وممارسة. وقد كنا بدأنا الحديث بسلسلة خطب مباركة عن أهداف الاستقامة الخلقية في الإسلام، أي لماذا نحرص على الاستقامة في أخلاقنا، لماذا نجاهد أنفسنا على الأخلاق الحسنة، ما هي الثمرات المرجوة من الاستقامة الخلقية. فتحدثنا عن ثلاثة أقسام لهذه الأهداف: أهداف أخروية، وأهداف دنيوية، وقسم ثالث جامع بين الأهداف الدنيوية والأخروية. فذكرنا أهم وأبرز أهداف الاستقامة الخلقية الأخروية، وأنها ستة أهداف مع سرد أدلتها ومواقفها من الكتاب والسنة. ثم تحدثنا عن أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية، وأنها 11 هدفا مع سرد أدلتها من الكتاب والسنة. فكان حديث الخطبة الماضية عن الهدف 11 من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام، وهو بقاء الذكر الجميل واستمرار الثناء الحسن والصيت الطيب والحمد الدائم للعبد في حياته وبعد مماته. أيها المسلمون، نواصل الحديث اليوم عن القسم الثالث من أقسام أهداف الاستقامة الخلقية في الإسلام، وهو قسم جامع بين الأهداف الدنيوية والأخروية. والهدف الأول منها هو نشر الألفة والمودة بين المؤمنين بعضهم لبعض، نشر الألفة والمودة بين المؤمنين بعضهم ببعض، والحفاظ على تماسك المجتمع وتلاحمه ونمائه. وهذا مطلب مهم ونفيس، وجدير أن يبذل لتحقيقه كل غال ونفيس. فمتى انتشرت المحبة والألفة بين الناس في مجتمع ما، تجد ذلك المجتمع مجتمعا فاضلا متراصا متماسكا متلاحما آمنا مطمئنا يفيض إيمانا وإسلاما، سخاء ورخاء، تراحما وتواصلا، وتعاونا على البر والتقوى. وفي مثل هذا الجو المليء بالحب والمودة والألفة والرحمة والتعاون والتناصر والتكافل، في ظل هذا الجو الإيماني الوارف، يتمكن المجتمع من النهوض الحضاري والتقدم الأممي، بل ويكثر ازدهاره ونماؤه. فالمؤمن هنا يفيض عطاء وبناء، فكل عاقل يدرك أنه لا أمن ولا إيمان ولا تقدم ولا ازدهار لمجتمع متفكك منهار أخلاقيا وسلوكيا واجتماعيا. إذن فنشر الألفة والمحبة للحفاظ على تماسك المجتمع ونمائه مطلب أخلاقي وواجب إيماني وقيمة اجتماعية وضرورة. ولذا كان هدفنا هذا جامعا بين الأهداف الدنيوية والأخروية. أمرنا الله عز وجل بالتعاون على الخير فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حقا إن الإنسان منا ضعيف، إن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. والمؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، كما عند أبي داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وبمثل هذا الصفاء يعرف كل منا عيوبه، فيصلحها، بل به نتقوى ونتكامل. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وفي رواية: المسلمون كرجل واحد، المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. فالحديث صريح يا عباد الله، صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. فالمؤمنون متضامنون، متوادون، متعاطفون، متراحمون، والوحدة بينهم وحدة حقيقية. نعم، وحدة حقيقية تغوص في الأعماق والمشاعر وتبدو على الوجوه والألسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلهم بالجسد الواحد، وأن الوحدة بينهم وحدة عضوية، حيث إذا ألمت كارثة بواحد منهم أو بمجموعة تداعى لذلك سائرهم بالمشاركة في الألم والرعاية والعناية، كما تحكي لنا السيرة النبوية في هذا الموقف الأصيل حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية. يا الله، ما أروع هذا الموقف! يا له من موقف إنساني إيماني اجتماعي. إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. يا لها من صلة وأصالة ورحمة وتراحم حين عرفت هذه الثلة المباركة مغزى الإيمان ومقصد الإسلام، فقاموا بهذه المبادرة عند كل ملمة، واستحقوا هذه الإشادة المباركة من نبي الرحمة. ولا غرو يا عباد الله، لا غرو، فالمسلم الملتزم حقا، المسلم الملتزم حقا بمقتضى تعاليم شرعه الحنيف، إنسان رحيم عطوف، حريص على نشر دعائم الألفة والمحبة، بعيد كل البعد عن كل ما من شأنه تقويض تماسك بنيان المجتمع. هكذا إخوة الإيمان يربي الإسلام أبناءه، هكذا يجعلهم شامة بين الناس، هكذا الفرد منهم فريد في تعامله، هكذا الفرد منهم فريد في أخلاقه وفي صلاته الفردية وعلاقاته الاجتماعية. فعلاقاته علاقة الإنسان المهذب الراقي النبيل المتحلي بمكارم الأخلاق وبمعالي الآداب، كأنك تقرأ توجيهات الإسلام في صفحات سلوكه. إي وربي، كأنك تقرأ أخلاق الإسلام في أفعاله، وتراها مجسدة حية في أخلاقه وتحركاته مسلم يعتز بدينه تطبيقا ومعاملة دون تردد أو تصنع، كأنه مصحف يمشي على وجه الأرض. أنا إن سأل القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا، أنا مسلم هل تعرفون المسلم، أنا نور هذا الكون إن هو أظلما، أنا في الخليقة ري من يشكي الظما، وإن دعا الداعي أنا حامي الحما، أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، وإن دعا الداعي أنا حامي الحما، أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، أنا نفحة علوية فوق الثرى، الكون لي ولخدمتي قد سخرا. عباد الله، إن رقي المجتمعات لا يقاس بما حققت من منجزات العلم ومخترعاته فقط، وإنما يقاس بهذا وبشيء أهم وأعلى منه، وهو سيادة القيم الإنسانية فيها. نعم، سيادة القيم الإنسانية فيها من تآلف وحب وتعاطف وإيثار وتضحية واستقامة أخلاقية في التصور والسلوك والمعاملة. فتعالوا لنسأل أنفسنا حقيقة، تعالوا لنكن نكاشف أنفسنا صراحة، هل واقعنا اليوم يحكي حقيقة هذه المعاني الجميلة النبيلة التي صورتها هذه النصوص وهذه المواقف؟ إنما نشهده اليوم من تخلف وفرقة وشحناء وقطيعة تقع بين صفوف المسلمين على مستوى الدول والشعوب والأفراد والجماعات. بكل صراحة وشفافية، ما هو إلا دليل صارخ على بعد المسلمين عن حقيقة دينهم، وأخذ الكثير منهم بصورة الدين لا حقيقته. نعم، أخذ الكثير منهم بصورة الدين لا حقيقته. ولا يختلف اثنان أن تمسكنا بالإسلام حقيقة لا صورة هو الكفيل في اجتثاث جذور هذه الأدواء الوبيلة وهذه الأمراض القلبية الخبيثة. ولماذا نذهب بعيدا؟ فهذه شهادة التاريخ ماثلة أمام أعيننا، صارخة بقوة العلاقة الإيمانية والأخوة الدينية حين نكون حقا مسلمين. ألم تكن قبيلة الأوس والخزرج قبيلتين متعاديتين متناحرتين متقاتلتين ردحا من الدهر، حتى أكلت الحرب الأخضر واليابس، كل واحدة تتحين الفرصة للإيقاع بجانب الآخر وأخذ الثأر منها. ولكن حينما أشرق نور الإيمان حقيقة في قلوب أفراد هاتين القبيلتين، حينما ذاقوا حلاوة الإيمان حينما طعموا طعم الحب في الله حينما تمثلوا الإسلام أخلاقا وتطبيقا وممارسة، حينما عرفوا الحب في الله ومعناه، حينها تلاشت تلك العداوات. وربي ذهبت الإحن كلها. نعم، زالت تلك الأحقاد بل اجتثت من جذورها. إنها حقيقة الإسلام وروعته حين بدأ العلاج من الجذور، فأعلن بوضوح حرمة العصبية النتنة، بل جعلها ميتة جاهلية. فقد خطب صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة فقالها مدوية قوية: يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبوية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب، ثم قرأ قول الحق: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. هكذا خط الإسلام خطواته في سبيل تلاحم المجتمع وتماسكه، فأزال الفوارق الطبقية، قضى على العبودية الجاهلية، أعلن المعيار البديل والصحيح للتمايز، جعل التفاضل بالإيمان وتقوى الرحمن، فأفضل الناس وأكرمهم أتقاهم وأكثرهم خشية من الله. ثم دعاهم وذكرهم بأن يحافظوا على هذه النعمة العظيمة وهذه المنة الجليلة، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا أرسل الإسلام قواعد الألفة والمحبة، إن أردنا حقا أن نأخذ بها ونلتزم وحي السماء. ثم خطى الخطوة الثانية، تلك الخطوة الإنسانية الرائعة، حينما أوصى وحث ورغب وشجع على إطعام الطعام وإفشاء السلام من أول يوم دخل فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم المدينة. فقد روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، انجفل الناس إليه وقيل: قدم رسول الله. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فإطعام الطعام له أثر عظيم على النفوس، وهو صورة تكافلية اجتماعية فذة، كما أن البدء بالسلام يزيل الضغائن ويورث التحابب، بل أعلن صلى الله عليه وسلم مكافأة سخية عظيمة للمستجيبين لها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. فإفشاء السلام شعار للسلام، إفشاء السلام شعار للسلام النفسي، بل وللسلام العالمي. هل تدرك أيها المسلم معنى السلام حين تلقيه؟ إنك تعطي عهدا وموثقا. تدرك أيها المسلم بالسلام على من سلمت عليه معنى العهد والميثاق. هذا هو معنى قولك: السلام عليكم. يقول الإمام النووي: والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين، إلى آخر كلماته. ولذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أميز أعمال المسلم. نعم، إن إفشاء السلام من أميز أعمال المسلم. فقال حين سأله رجل: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. متفق عليه. نعم، إن هذه الأعمال هي خير الإسلام. أليس بإفشاء السلام يرفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين؟ التي هي الحالقة للدين كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لقد كانوا يدركون ثمرة إفشاء السلام. فالطفيل بن أبي بن كعب يخبر أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. رواه مالك والبخاري في الأدب المفرد. وكيف إذا صاحب هذا السلام مصافحة؟ كيف إذا التقت الكف بالكف؟ يقول الحسن البصري: المصافحة تزيد في المودة، فالمصافحة لها أعظم الأثر في إشاعة المحبة والمودة بين المتصافحين، خاصة إذا أحاطتها حرارة اللقاء وتناثر الكلمات الجميلة المعبرة عن مكنون المحبة. لقد كان هذا منهجا نبويا كريما، كما يخبر أنس رضي الله عنه بقوله: كان صلى الله عليه وسلم إذا صافح أو صافحه الرجل لا ينزع يده حتى يكون الرجل ينزع يده من يده، وإن استقبله بوجه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف عنه. نعم أيها المؤمنون، بمصافحة الأيدي بحق والتحام الأكف بصدق تتحقق المحبة والألفة. إنه أمر مشاهد ملموس لا ينكره أحد. تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. إفشاء السلام ومصافحة حارة مع ابتسامة صادقة تفعل في القلوب الأفاعيل، فيكون تآلف وتماسك وتحاب وتعاون، ثم ازدهار ونهضة ورقي. أيها المؤمنون، لا يمكن أبدا أن يرضى دينكم بالجفاء، ولا يمكن أبدا أن يرضى دينكم بالهجر والتدابر بين المسلمين. فكان التحذير من النذير صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما، أفضلهما، أحسنهما، أبركهما الذي يبدأ بالسلام. والحديث متفق عليه. نعم خيرهما، فكم نحرم أنفسنا هذه الخيرية لمجرد وساوس نفسية وأحابيل إبليسية. فتعوذ يا عبد الله، تعوذ من شر نفسك، تعوذ من شر الشيطان. فإن وقع شيء من هذا بطبيعة بشرية فاسمع للعلاج والتوجيه من الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. وفي رواية يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فإن كان تصارما فوق 3 فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئا فسبقه بالفيء كفارته، فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا. رواه أحمد. قال الحافظ: واستدل بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام عليه آثم بذلك، لأن نفي الحل يستلزم التحريم، ومرتكب الحرام آثم إلى آخر كلماته. إن واقع الناس اليوم مليء وللأسف بالتدابر والتهاجر وبشكل مريع. ولا شك أن معرفة الناس بمثل هذه الأحاديث والتذكير بها ونشرها بينهم ستكون دافعا لهم بالتخلق بأخلاق التسامح والتخلق بأخلاق العفو والتصافي، بل ستساهم إن شاء الله في تخفيف وعلاج هذه الظاهرة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا، هذا هو الهدف الأول من أهداف الاستقامة الخلقية الجامعة بين الدنيوية والأخروية في الإسلام، نشر الألفة، نشر الألفة والمودة بين المؤمنين بعضهم ببعض، والحفاظ على تماسك المجتمع وتلاحمه ونمائه. فهل نسعى يا عباد الله، هل نسعى لتحقيقه حتى نحرز الفوز في الدارين ونكسب كلتا الحسنيين ونتفوق على الآخرين تماسكا ونهضة وتقدما؟ نعم، نتفوق على الآخرين، فنحن نملك كنزا لا يملكه إلا المسلمون. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كفى وشفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، أيها الناس، اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم على الدوام، واعملوا لآخرتكم كما تعملون لدنياكم. فقد قام عمر بن عبد العزيز يوما خطيبا في الناس فقال: وقد خنقته العبرة، أيها الناس، أصلحوا آخرتكم يصلح الله دنياكم، أصلحوا أسراركم يصلح الله لكم علانيتكم. أكثروا كثيرا من شكر الله عز وجل. نعم، أشكر الله كثيرا، أشكروه حقيقة، أشكروه قولا وعملا، فإن الله بر رحيم، إن الله لطيف بالعباد، إن الله يحب أن يسمع صوت عبده مناجاة وانكسارا وعبودية. فأروا الله من أنفسكم خيرا، انكسروا، تواضعوا وتذللوا للملك الواحد الأحد سبحانه، تواضعوا لله، انكسروا بين يدي ربكم يحفظكم ويحوطكم ويرزقكم. فاللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اقبلنا من التائبين، اللهم اقبلنا من التائبين. ربنا لا تردنا خائبين، ربنا لا تردنا خائبين. كيف لا نسعد وأنت إلهنا، كيف لا نسعد وأنت إلهنا الرب الرحمن الرحيم، كيف نشقى وأنت اللطيف الخبير. ثقتنا فيك لا تنتهي رغم كثرة ذنوبنا، حبنا لك يا ربنا لا ينقضي رغم ضعفنا وتقصيرنا. فيا الله، يا الله الرحيم، أنت أعلم بحالنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا الضعيفة، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا الضعيفة، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا الضعيفة. لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت رجاؤنا، أنت أملنا، أنت إلهنا، أنت ملاذنا، أنت مفزعنا. إليك يا ربي نرد أنفسنا، يا ربي فاستر علينا عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا، تقبل منا. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة، اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراعة، اللهم في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذه اللحظات المباركة، أنت تعلم حالنا وترى مكاننا وتسمع مقالنا، وأنت إلهنا، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك نرجوه. اللهم ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم نتوسل إليك بكرمك الذي عم كل شيء. يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما يفعله السفهاء منا. ربنا ارحمنا برحمتك، أكرمنا بكرمك. اللهم اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة يا رحيم يا رحمن، سقيا رحمة تنعش بها البلاد، تنعش بها البلاد وتحيي بها الأرض والزرع، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار، اللهم ارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلِّ وسلِّم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب